الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالتعاون مع إدارة مساجد الأحمد، يسر مركز ترجة إفحاحي النساء إقامة محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد مسلم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم من المملكة العربية السعودية، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا لإلقاء المحاضرة بعنوان ولئن شكرتم لأزيدنكم، فليتفضل. جزاه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم، أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، أيها الأحبة، فإن هذا الموضوع وهو الحديث عن شكر النعم والبعد عن الإسراف موضوع مهم جدا، ونشكر الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرات والدورات والدروس في دولتنا الثانية وبلدنا الثاني دولة الكويت، حرسها الله وحفظها من كل سوء، على إقامة مثل هذه الدورات وهذه الدروس والمحاضرات ممثلة في إدارة مساجد الأحمدي. ونشكر من ساهم في مثل هذه الأمور وحيث عليها. أما من نحن بصدده في هذا الموضوع المهم، وهو أننا نرى أن الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم حذروا أشد التحذير من الإسراف وعدم شكر النعمة، ويكفي في ذلك نحو قوله تعالى: والله لا يحب المسرفين. فالله بعدما أذن بالأكل والشرب والتمتع بما أنعم الله تعالى به من النعم على المرء في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، أمره ألا يسرف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإسراف والتبذير وعدم شكر النعمة سبب لعدم محبة الله تعالى ولبغضه لمثل هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب هلاك الأمم الإسراف، ولذلك صلى الله عليه وسلم قبل موته وكانت الوفود تفد عليه تعلن الإسلام كما في عام الوفود، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: آمركم بثلاث أمرني الله تعالى بها، وأنهاكم عن ثلاث نهاني الله عنها: آمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأنهاكم عن ثلاث نهاني الله عنها: عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة لأنها سبب للهلاك والدمار. فإذا كان الناس في جدل وقيل وقال واعتراض على شرع الله، فإذا أمروا بصلاة وصيام وحج وأركان الدين العظيمة تجد عندهم الجدل والقيل والقال والاعتراض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الذين ينصحونهم ويبينون لهم، وتجد عندهم كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه التي نهى الله عنها في الأمور التي لا يحتاجونها، في مسائل لا يحتاجونها إنما هي للعلماء الراسخين، كالمسائل الغامضة والدقيقة، وإن كانت من مسائل الدين والعقيدة، لكن ما دام المرء لا يحسنها ولا يعلمها فلا ينبغي له أن يتحدث فيها، بل يكون الحديث فيها والخوض فيها والبحث فيها للعلماء الراسخين، كما حذر الله تعالى من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهو كثرة السؤال والبحث عن المغالطات ونحوها. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال هو صرفه في غير الوجه الشرعي الذي أمر الله تعالى أن يصرف فيه، وذلك في الإسراف فيه أو في جعله في الأمور المحرمة، فيشتري الإنسان بماله أموراً محرمة أو أموراً زائدة عن حاجته، فهذا كله من الإسراف المذموم الذي هو سبب لهلاك الأمم وهلاك الإنسان بنفسه خاصة وعامة. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبيناً سنة كونية: لا تتخلف ولا تتبدل سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تأويلا. فسنن الله الكونية شاء الله سبحانه وتعالى ألا تتخلف ولا تتبدل، فقال سبحانه وتعالى مبينا لهذه السنة الكونية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا قام الأغنياء والمترفون في البزق والإسراف والمخيلة والطغيان والتجبر فإن هذا إذان بهلاكها، لأنه كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى، وكفر نعمة الله هو استخدامها في غير ما أذن الله تعالى به أو في غير ما أمر الله تعالى به. والنعم ليست خاصة بالأموال، بل المرء أيها الأحبة ينعم الله عليه بنعم كثيرة، فعليه أن يستخدم هذه النعم فيما أمره الله تعالى به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، وإما أن يستخدمها فيما أذن الله تعالى فيه وأباحه ولم يمنعه، لأن هذا هو الذي يحصل فيه النفع الديني والدنيوي. فإذا استخدمت نعم الله تعالى في الأمور الدينية والدنيوية كان ذلك مما يكون فيه الصلاح والخير والبقاء في الدنيا والآخرة، فإن الله لا يأمر بشيء ولا يأذن بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لما كان إلا لما فيه من المصلحة للخلق والخليقة، المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية. فإذا استخدمها الإنسان في غير ما أذن الله له فيه كانت سبباً لهلاكه ودماره، الدمار في الدنيا والدمار في الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب مثلاً عظيماً، ضرب مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بهذه الأنعم التي أنعم الله تعالى فيها عليه، فكفرها بنعمة الله كان سبباً لهلاكها ودمارها. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كما نرى عمن يميننا وشمالنا من دول وبلاد الأنهار تجري من تحتها ومن فوقها، وكل ثمرة من ثمار الدنيا تنبت فيها، وجميع ثروات الدنيا موجودة فيها. ولكن لما حل الكفر وحل الإسراف وكفرت بأنعم الله ما أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فلا يجدون ما يأكلون بل يتضمرون جوعا ويموتون جوعا، ولا يأمنون على أنفسهم ولا يأمنون على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دينهم. فمن استخدم نعم الله التي أنعم الله بها عليه فيما حرم الله ولم يستخدمها فيما أمره الله تعالى به أو أذن به فإن هذا من الكفر والطغيان والإسراف وعدم شكر النعمة. والله تعالى أيها المؤمن أيها المسلم يمن عليك بنعم عظيمة شتى، ومن أعظم النعم نعمة التوحيد. فاحمد ربك سبحانه وتعالى أمن عليك وأنشأك في بلد موحد وبين ظهراني أب وأم وإخوة وأخوات وأعمام وعمات أهل دين أهل توحيد يعينونك على الحق وعلى السنة. واحمد ربك أن هداك للسنة بينما تجد فئام من الناس كانوا على الكفر أو كانوا على البدعة والضلالة، وصدق فيهم قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهم يعبدون ويتعبون وينصبون ويصومون ويصلون ويجتهدون ولكنهم في الآخرة خالدين مخلدين في نار جهنم، أو في الآخرة في جهنم تصلى نارا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي هم أشد الناس خسارة وأشد الناس خسرا وخسرانا. ولذلك عبر الله تعالى عنهم بصفة المبالغة الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة، يصلي يحسب أن صلاته مقبولة، يصوم يحسب أن صيامه مقبول، يجاهد يحسب أن جهاده مقبول، يتصدق يحسب أن صدقته مقبولة، ولكنها لما كانت على غير السنة على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأخسرين أعمالا. فهذه نعمة تحتاج إلى شكر أن من الله عليك بالسنة. احمد ربك على أن جعلك تغاضب وتأتي بأركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة، فهذه منة تحتاج إلى شكر. ولذلك من وفق للطاعة فقبلها الله تعالى منه كان من ثمرة القبول أن يوفقه الله لطاعة أعظم منها. أما ذلك البعيد الذي لم يوفق للطاعة فإنه قد يوفق إلى معصية شر منها، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك قال أهل العلم: إن من علامات قبول الصيام في رمضان العمل بعده. إذا رأيت الرجل في رمضان يصوم وبعد رمضان يفسق ويعصي ويقع في المحرمات فهي علامة على عدم قبول الله تعالى لعمله وطاعته. إذ لو كان عمله وطاعته مقبولة لكان محافظا على الطاعة بعدها. ومن نعم الله عليك أيها المسلم نعمة البصر فاستخدمها في طاعة الله، نعمة السمع فاستخدمها في طاعة الله، وسائر الجوارح من يد أو قدم، فإنك من شكر الله لك لهذه النعمة أن تستعملها فيما أمر الله تعالى أو فيما أذن له. نعمة البطن، نعمة اللسان، نعمة الفرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فخذيه وبين فكيه ضمنت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا استخدم الإنسان هذه النعم العظيمة، نعمة البصر والسمع واللسان والفرج، فيما حرم الله كان ذلك من الأسراف والمخيلة، وكان ذلك من الكفر لنعمة الله التي أنعم الله تعالى عليها. أما إذا استخدمها في طاعة الله فإن الله يجعله من أوليائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن كان على مثل هذه الحال جعل هذه النعم والمنن التي من الله تعالى به عليها جعلها في طاعة الله أو فيما أذن الله فيه وأباحه، كان ذلك خيراً وإيماناً وتقوى وزيادة في الطاعة وفوزاً ونجاة في هذه الدنيا. ومن استخدمها فيما حرم الله فإن ذلك من الكفر ومن الإسراف الذي هو سبب الهلاك. فإن الناس إذا أسرفوا في استخدام ما أنعم الله تعالى عليهم من الصحة والعافية والمال والولد فجعلوا ذلك فيما حرم الله تعالى، فتجد المال يستخدمونه في السفر إلى ما حرم الله، فينظرون إلى النساء العاريات، ويحضرون الحفلات الموسيقية التي فيها صخب واختلاط بين الرجال والنساء، ولا يشكرون هذه النعمة بالمال، ويأتي بعضهم فيسرف في إطعام ضيفه حتى يصب على يديه الطيب ليغسل يديه فيه بدل ما يغسلها بالماء، ويأتي بالأطعمة الكثيرة، فبقدم أن يقدم له ذبيحة يقدم له 50 أو 60 ذبيحة ثم كلها ترمأ في الزبائن، والناس في جوع وفقر وحاجة وعوز. أمثل هذا من شكر النعم؟ أمثل هذا من شكر النعم أم من هو من البطر والمخيلة؟ ولو تدبر الإنسان العاقل المؤمن ما حل في من حولنا لعلم أن هذه البلاد قبل أقل من 100 سنة كان أهلها يأكلون الجيفة. يحدثنا بعض الشيبان الذين طالوا بأعمالهم يقولون: كان الناس يأتون إلى المساجد يطلبون العيش من بعض القرى في القصيم أو بعض القرى في نجد، فكانوا لا يجدون من يغذيهم، فنجدهم عند أبواب المساجد ميتين من الجوع. فإذا خرجنا لصلاة الفجر نجد اثنين أو ثلاثة أو أربعة قد ماتوا من الجوع. بل حدثني أبي رحمه الله تعالى عن سنة مرت بأهل نجد تسمى سنة الجوع، وهي سنة 27 من الهجرة، أي قرابة 100 وقليل من السنوات. هذه السنة يقدم للصلاة في المسجد على الأموات الأعداد الكبيرة جدا، حتى أن الناس لا يستطيعون دفن أمواتهم من شدة الجوع الذي أصابهم. لقد كان من القصص العظيمة التي ذكرها بعض الناس أنهم يقولون: كنا والله نأكل ورق الشجر، بل كل الواحد منا يجلس الشهرين والثلاثة لا يأكل شيئاً إلا الماء وورق الشجر. وإذا وجدنا بعض الأخشاب اليابسة كسرناها وطحناها وأخذنا نأكل. وذكر لي بعض الشيبان كبار السن حفظ الله من عاش منهم ورحم الله من مات أنه كانوا مجموعة من الشباب ذهبوا في طلب الرزق من بعض بلاد القصيم، فجلسوا ثلاثة أيام في الطريق أو أربعة أيام في الطريق، ليس معهم إلا جراد مطحون، جراد شوي مطحون. إذا أحس الإنسان بالهلاك وأنه سوف يموت سف في فمه قليلا من الجراد ثم أتبعه بجرعة من الماء حتى وصلوا إلى بلدهم ومات منهم من مات. بل حدثتني الوالدة رحمه الله تعالى وأسكنها في فسيح جناته، قالت: كان والدك يذهب في طلب الرزق من بلدتنا في وتعرفون إذا ذهب الإنسان لطلب الرزق يغيب الستة أشهر والسبعة أشهر وربما يغيب السنة الكاملة. قالت: خرج والدك من بيته ووالله ما في بيتنا شيء، والله ما في بيتنا شيء. فجاء أخي إلي كالمغضب: كيف يذهب فلان ويترككم في هذا الحال والفقر؟ فأنا كرهت أن أشتكي إلى أهلي وأخي ما نحن فيه من فقر وما نحن فيه من عوز. هذا تصرف الوالدة رحمه الله تعالى. قالت: فقمت إلى بعض أكياس الطحين ومليت تراب، حطيت فيها تراب رمل، وقمت إلى بعض القدور وغطيتها وحطيت فيها حصى وغطيتها وربطتها على طريقة الأولين في حفظ الطعام. فجاء أخوها محمد خالي رحمه الله تعالى، دخل به بغضة: ورك زيد راح خلاكم، ما خلى لكم باكل. قالت: لا لا أخوي الحمد لله كل زين، تعال أوريك تعال. وخلت القبة أو ما يسمى بنوع عندنا بالصفة والقبة، قالت: شف الحمد لله، شف هالكياس وشف هالبدور. قال: ما شاء الله ما دام خلى لكم هالشيء ذا هذه في خير الحمد لله. وكان في بلدة غير بلدة الوالد، فراح ذهب إلى بلدته. تقول: فلما خرج من البيت بدأت أبكي دما من الحزن والأسى وأبنائي الذين يتضرعون جوعا، وأيقنت أني تلك الليلة هالكة أنا وأبنائي من الجوع، لكن ما ودي أشتكي، الشكوى ما هي بطيبة ولا فيها خير. تقول: فما مضت ساعة أو ساعتين إلا وبيتنا يطرق ويقدم لنا طعاما ما أدري من جاء. تقول: عقب ذاك اليوم ولله الحمد ما جعنا أبد، عقب ذاك اليوم ما جعنا أبد. والسبب الشكر، شكر النعم ومعرفة. على كل يا أخوان، هذا الإسراف الذي نراه في مأكلنا وملبسنا ومشربنا والله إنه لمن كفر النعم. وإن الله سبحانه وتعالى لا يغير سننه، فإن الإنسان إذا ما شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وخاف من زوالها فإن الله سبحانه وتعالى يزيله كما بينا لكم في الآيات. ولعلكم تنظرون عن يمين وشمال في كثير من الدول، فكثير من هذه الدول التي فيها فقر وجوع ونرى فيها صور والله إنها لا تدمي القلب، صور لناس ميتين من الجوع. هذه الدول كانت تدفع الأموال للجزيرة العربية، كانوا يذهبون يقول زكاة من يقول من يأخذ زكاته، لا يجدون من يأخذ زكاته من الغنى والنعمة التي كانت عندهم، فيذهبون بها إلى فقراء الجزيرة العربية، يقولوا اذهبوا بالإخوانكم الفقراء الضعفاء. الصومال كانت تدفع زكاة مالها إلى هجرة، السودان، الشام، العراق، غيرها كانوا في نعمة عظيمة. حتى قال من قال في العراق قال كيف نجوع عندنا التمر وعندنا الماء، ما يمكن يجوع أبدا. انظر ماذا حاله. حدثني واحد من أهل العراق وكنت في مكة سلم علي قال قلت حياك الله عليكم السلام، قال يا أخي سمعت 10 ثمين والله إني يوم بماك ما أكلت. قلت سمع وش القصة؟ قال والله يا شيخ يحدثني وقلت يقول يا شيخ لو أقول لك إني أكثر أهل العراق ما تصدق، كنت أملك أكثر من 5 مصانع كبيرة جدا تدخل علي المليارات مو بالملايين، كنت من أغنى أغنياء العراق، لكن لما حصلت هذه الفتنة صودرت أموالي وصودرت مصانعي وقتل بعض أهلي وبعض قرابتي، فخرجت هائما على وجهي من قرية إلى قرية من قرية إلى قرية ما أجد ما أكل. شوف سبحان الله كيف تغيرت الأحوال، كيف تغيرت بين لحظة وأختها. فيبني أخوة أن ندرك خطورة هذا الإسراف الذي وقع فيه الناس. وقلنا لكم ضابط الإسراف أن تستخدم ما أنعم الله عليك به من سمع وبصر ومال وولد ومركب وملبس، تستخدمه فيما حرم الله أو تستخدمه فيما لم يأذن الله تعالى به أو فيما لم يأمر الله به. أما إن استخدمته فيما أمر الله به، أمرك الله بالصدقة استخدمته بالصدقة، أو أمرك بإكرام الضيف فاستخدمته في إكرام الضيف بغير إسراف ومخيلة، من بعض الناس يسرف إكرام الضيف ما يكون في الإسراف، يعني كان الضيف سد ذبيحة تذبح لي 10 ذبائح، كان الضيف يكفيه مثلا أن يغسل يديه بالماء النظيف والصابون الجميل والمنديل الجميل، تقوم تغسل يديه بالطيب اللي يكلف 10,000 15,000، هذا دليل على إسراف وعلى مخيلة وعلى عدم شكر نعمة الله. فشكر النعمة أيها الأحبة يكون باللسان ويكون بالأعمال ويكون بالجوارح، الجوارح ويكون بالجنان. فإن الإنسان يشكر الإنسان بالجوارح بأن يستخدمها بما طاعة الله في الصلاة في الصيام يبتعد فيه عنها، لا يستخدمها في الحرام. شكر الله سبحانه بالإنسان أن يكون الإنسان رطبا بذكر الله، لسانه دائما رطب من ذكر الله، وهذا دليل على حبه لله ودليله على. ولذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر الله وأكثر من الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ولا يقع عليه هلاك. كيف يهلك الناس ومعهم النجاة كما قال علي بن أبي طالب؟ قالوا وما النجاة؟ قال ذكر الله والاستغفار. إذا كان الإنسان يستغفر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار الذكر دوام الذكر باللسان. أما إذا كان بعض النساء أو بعض الرجال غيبة ونميمة وكلام فلانة طويلة وفلانة قصيرة وفلانة سوت وفلانة فعلت وفلان فعل، هذا والله مو شكر النعمة. إذا جلست في مجلس أو إذا جلست مجلس وشفت الناس يتكلمون قل يا أخي خلنا نتذاكر بالصلاة، تذاكر بالصيام، تذاكر بفضل الإيمان، فضل الذكر، فضل قراءة القرآن، الذكر بهذا احفظ أحاديث وذكرهم فيها وذكرهم، هذا هو الفضل العظيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما قام قوم من مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليه كأنما قاموا عن جيفة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كان عليهم حسرة ترى نقص، يعني تحسروا على هذا المكان وعلى هذا المجلس الذي جلسوه وليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله يكون أيضا ويكون شكر الله سبحانه وتعالى بالقلب، يعني يكون إنسان موحد بعيد عن الحسد. إذا شافت المرأة أو شاف الرجل على أخي نعمة ما يقول مثلا ذبي، لا يقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فهذا هو الواجب. وإذا رأى أحدكم على أخيه نعمة فليبرك، يقول بارك ما تبارك الله. أما أن يكون قلبك مليء بالحسد هذا هو شكر الله على النعمة. فالذي أعطاه يستطيع أن يعطيك، والذي أنعم عليه يستطيع أن ينعم عليك. ولو نظرت إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك لوجدتها كثيرة، كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن الإنسان أحياناً ينظر إلى نعم التي أنعم الله بها على غيره ولا ينظر إلى نعم. ولذلك جاء في الأثر من يعني نظر إذا كنت في أمور الدنيا فانظروا إلى من هو يعني أشد مصيبة منكم، ومن وإذا كنت في الآخرة أو في أمور الآخرة فانظروا إلى من هو أعلى منكم. فحري ألا تزدروا نعمة الله، لأن الإنسان ينبغي له إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك براتب مثلا 10,000 وتقول لي فلان عنده 20,000 راتب، احمد ربك، في ناس ما عنده 1,000 انظر إلى أبو 1,000 وهكذا. المهم أن الإنسان ينظر إلى نعم الله، وهذا أحرى شيء. فشكر الله يكون بالقلب، وشكر الله يكون باللسان، وشكر الله يكون بالجوارح، شكر الله سبحانه وتعالى يكون بالالتزام بدينه، ويكون شكر الله تعالى بالدعوة إلى الله وتوعية الناس ونشر الخير، شكر الله يكون بتربية الأبناء والحرص عليهم وتربيتهم. والمرأة مسؤولة، مسؤولة هي مسؤولة عظيمة. لا تغركم أيها الإخوة والأخوات، لا يغركم هذه الدعوات الفاسدة المخالفة عن شرع الله. المرأة لازم تعمل، المرأة لازم تعمل. لا، العمل الأعظم والأكبر والأجل والأفضل والذي فيه الأجر العظيم والعظيم 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 عند الله هو عملها في بيتها، فهي تربي أجيالا، تربي أمما، تربي مجتمعات. كما قال الشاعر: الأم مدرسة، إذا أعددت جيلا طيبا الآن. وقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. فكلما كانت المرأة في بيتها تربي ابنها، طلع ذلك المدرس المسلم، طلع ذلك المهندس المسلم، طلع ذلك في المجتمع العامل المسلم، طلع في المجتمع الدكتور المسلم، المعلم المسلم، العالم المسلم، الإمام المسلم، المربي. كل هذه إنما يخرج من هذه الأم ومن هذه المرأة إذا صلحت وقرت في بيتها. أما إذا خرجت تركت ابنها، من يربيه؟ الشارع، تربيه المربية الأجنبية التي ربما تكون من بنات الكفر وربما لها عقائد فاسدة أو تكون فاسقة أو ولن يجد الحنان ولن يجد الطمأنينة. كثير من الحريم تقول: أنا ما أشوف بر من ولدي. ليش؟ لأنه ما شاف منك بر، ما شاف منك بر. لو رأى منك برا لبرك. بروا أبناءكم تبركم آباءكم. فلا بد الإنسان أن يبر ابنه، يبر ابنه، يجد من أمه الحنان، ترضعه وهو صغير، تكون حوله، تراقبه، تقيمه لصلاة الفجر، تقيمه للصلوات، تحثه على الدراسة، تحثه على العمل، تحثه على الصحبة الطيبة، تراقبه في أعماله إذا وجدت منه منكرا. فهي بين الترغيب والترهيب، إما أن مثلا تعطيه جائزة، تقول: اترك هذا الشيء وأعطيك جائزة، أعطيك، أشتري لك أيباد، أشتري لك مثلا جهاز معين، أشتري لك مثلا لعبة، أو تكون مثلا ترغيب وترهيب. وتأخذ مثل علي بن أبي طالب في التربية، يقول علي: صاحب ابنك، لاعب ابنك 7، ما دام عمره 7 سنين يكون فيه ملاعبة، ما فيه وقت للتربية، لأن مخه ما يتحمل، ما يعرف شيء، ما يتربى. وأدبه 7، من 7 إلى 14 أقوى سنين التربية، وما يقع في هذه السنوات الـ7 هو أثر يؤثر على الطفل، يؤثر له، إما أن يكون صالح وإما أن يكون طالح. فهالـ7 سنوات مهمة جدا. وقال صاحبه 7، يعني إذا صار عمره 14 فإن الإنسان، أو 15 صاحبه مصاحبة، يعني بمعنى أنه ما يضربه أو ما يشدد عليه بقوة، إنما يكون كالمعاتب له دائما ومبين له خطأ هذا الأمر، لأنه عقل، عنده عقل يميز ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص، الأم يجب أن تحرص على أبنائها، تحرص أشد الحرص. والله يجلسها في بيت، إنها مثل العابدة الزاهدة التقية، يكتب لها الأجر وهي قاعدة تطبخ، أجر عظيم، كأنها مجاهدة في سبيل الله. يكتب لها الأجر وهي جالسة تربي أبنائها، يكتب لها الأجر عظيم وهي قاعدة تدرس أبنائها، تدرسهم وتعلمهم حتى يتعلموا ويمدوا، يكتب لها الأجر وهي تبين أبنائها حق. هذا هو الأجر العظيم، وهذا هو التربية. ولذلك الكفار أدركوا أن المجتمع المسلم لن يدمر إلا إذا خرجت المرأة من بيتها. إذا خرجت المرأة من بيتها وطلعت من بيتها، أصبح الإبن يربيه الشارع، أصبح الإبن يربيه الصحبة الفاسدة، أصبح الإبن يربيه التكفيريين، فيذهب يكفر يفجر، يربيه أهل المخدرات، فأصبح صاحب المخدرات، يأتي ويقتل أمه إذا قال: أعطيها، أعطيني فلوس أنا باكل مخدرة، الآن ما أعطيتني فلوس فأذبحت، ولا يأتي في فعل مخدر يزني بأمه، نسأل الله السلامة. لأن هؤلاء الأم أغفلته صغير، الإبل مادام مثل عجينة تقدر تعجن على اللي تبي يمين يسار، لكن لما يبس خلاص ما عاد تعجن. فيجب أن ندرك أن المرأة أحسن ما تكون إذا كانت في بيتها تربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا إياكم الفتن، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من سمع القول فيتبع أحسنه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
جزا الله الشيخ عما قدم، مستأذنه في بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائلة تسأل تقول: كيف أرسخ العقيدة في قلبي؟
الحمد لله، هذا سؤال طيب جدا وتشكر عليه. ومما يرسخ العقيدة في القلب، أول شيء كل إنسان يحرص على هذا الشيء حرص شديد. كما أن الإنسان مثلا لو كان عنده مطلب دنيوي كيف يحصل عليه؟ لا يمكن يحصل عليه إلا إذا صار له اهتمام كبير فيه، مهتم له. يعني مثلا إذا كان مثلا تريد أن تأخذ الشهادة الثانوية، أو تأخذ مثلا الشهادة الجامعية أو الدكتوراه أو الماجستير، تجد أن هذا همك دائما تفكر فيه: شلون بجيب البحوث، شلون بجيب قابل الدكاترة، شلون بجيب المذكرات، شلون بجيب المراجع، شلون بأكتب. عندك اهتمام. فأهم شيء في القضية أن الإنسان يحرص على هذا الشيء، وهذا سؤال تشكر، لأنه يجب أن يكون همنا الأول والأخير هو حرصنا على الحفاظ على الدين والعقيدة. ثانيا، أن الإنسان يأخذها من صحيح الكتاب والسنة، فيأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي كتاب الله بيان للعقيدة وشرح للعقيدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه العقيدة. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا معاذ، ألا أنبئك بحق العباد على الله، حق العباد على الله وحق الله على العباد، وغيره من الأحاديث التي جاءت كحديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة وأشراطها. كل إنسان يأخذ العقيدة دخل عنها الكتب الصحيحة، عن الحديث الصحيح، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن العلماء الراسخين الثابتين أهل العلم الراسخين، ابن باز، ابن عثيمين، أئمة الدعوة، الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، والشيخ صالح فوزان وغيره من العلماء الراسخين، تؤخذ منهم هذه العقيدة. والإنسان يحرص على الكتب والمراجع في هذا، مثل الأصول الثلاثة وشروحها، يقرأ كتاب التوحيد وشروحه، يقرأ كتاب الواسطية وهكذا، ويحضر الدورات العلمية التي تقام في مثل هذه الأشياء، ففيها تثبيت للعقيدة وترسخ لها. نعم.
السؤال الثاني، تسأل السائلة
السؤال الثاني تقول السائلة: كيف أحفظ قلبي من الفتن؟
وهذا أيضا سؤال مهم. فالحرص اليوم يجب أن يكون عندنا حرص شديد جدا في الهروب من الفتن، لأن هذا الزمان مثل الأزمنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان تكثر الفتن، فتن عظيمة جدا كثرت، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنها فتن كقطع الليل المظلم. وذكر من وصفها أنها كموج البحر. الإنسان لو كان في البحر والموج مرتفع يغرق ولا ما يغرق؟ يغرق. وإذا كان في البرية والجو مظلم جدا، ظلمات، فإنه يتيه في أرض مليئة بالسباع فتأكله السباع. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن أنها كقطع الليل المظلم، وأنها كموج البحر، وأنها تموج موجة، وأنها تهلك الناس. حتى وقال صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وإن كان المقال في الحديث المقال. وقال: الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الجاري الذي يجري يركض. فهذه الأمثلة أو هذه الأحاديث كلها تبين لنا كيف ننجو من الفتن. فعلى المسلم أولاً أنه يحافظ على أساسيات الدين. فأساسيات الدين يعني أنت إذا جلست مجلس رأيت ناس يتكلمون في السياسة، يتكلمون في الفتن الواقع، قل اسكتوا يا أخوان، أعطونا أساسيات الدين. خلي تكلم الصلاة، تكلم بالزكاة، تكلم بالتوحيد، تكلم بالإيمان، بالأمور أساسيات الدين. هذا هو كلامه وحديثه. أما إذا بدأنا نخوض في هذه المسائل العظيمة التي لا نحسنها، فهذا دلالة على هلاك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يخوض في مثل هذه المسائل قال: إنكم لتتحدثون في أمور لو على أبي بكر عرضت لجمع لها أهلك. ولما فتح العراق وفارس والشام سأل عمر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، سأل من أتى من تلك البلاد عن الأحوال هناك، فقال أخذ القرآن الصغير والكبير، يعني انتشر العلم انتشر. فحزن ابن عباس فغضب له عليه عمر، قال كيف تحزن في أمر الخير؟ حتى جلس يعني مريضا شهرا كاملا يعوده نساؤه أهله من المرض والهم اللي أصابه. فعاده عمر لما فقده ما أتى مجلسك، ما الذي أصابك؟ قال كيف وكيف، ذكر له ذلك. قال هذا أمر يفرح، وش يحزن؟ قال يا أمير المؤمنين، إذا أخذ الناس يخوضون في الصغير والكبير يعني يتركون أساسيات الدين وإنما يتحدثون في المسائل الغامضة اللي ما يحسنوا لها، فإن هذا يوقع الفتنة بينهم، وهذا ما حصل. فوقعت الفتنة بعد عمر، ولما أخذ الناس فأخذوا يخوضون فيما فعل عثمان. هل فعل عثمان؟ هل حق؟ هل هو على حق؟ هل هو على باطل؟ هل هو على حق؟ هل هو على باطل؟ اللي يتكلم المرأة ويتكلم الصغير ويتكلم الكبير. فصارت الفتنة وانتشرت الفتنة وتمت الفتنة حتى قام ناس يعني ظاهرهم الصلاح وأتوا وقتلوا عمر وهو عثمان وهو يقرأ القرآن وهو في مدينة رسول الله وهو خليفة رسول الله وهو من المبشرين بالجنة، قتلوهم يتقربون إلى الله بقتله. كيف حدث هذا؟ لأنهم تركوا أساسيات الدين، مثل ما هو الواقع الآن. الواقع الآن من كثير من الناس رجال ونساء، إذا فتحت مثلا الجوالات حقاته وإذا شفت اهتماماته في الفيسبوك ولا بغيره تجد مثلا ما هم يهتمون بالصلاة والصيام وأساسيات الدين. يعني واحد يرسل رسالة ترى الصلاة مهمة، صلاة الفجر والدليل عليها كذا، وصلاة الظهر وصلاة الجماعة الدليل عليها كذا، ويذكر الآيات والحديث ذلك. لا، اهتماماتهم وش سوت كذا، وش سوى فلان، وش قام فلان، وشفت ايش اللي صار هنا، وش اللي سوت الحرمة الفلانية تكلمت عن هذا الموضوع، وهذا على حق وهذا على صواب. ولذلك هذا الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه سبب هلاكنا، سبب هلاكنا. قال: إنما أهلك من كان قبلهم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. ما يختلف الناس على، متى يختلف الناس على أنبيائهم؟ إذا تحدث بأمور لا يحسنونها حتى لو من أساسيات الدين. أما إذا تحدث بالأمور المجمع عليها، أصول الدين، مبادئ الدين الثابتة، ما حد يختلف. حتى لو قلت الواحد حتى لو أهل باطل ضلال، لو قلت له الخمر حرام يقول لك لا أصبر، والله الظاهر الخمر حلال. هل عمركم سمعت واحد مسلم يقول هالكلام؟ حتى لو جاهل، حتى لو عامي يجلس بالشارع ما يعرف يقرأ اسمه. لو الصلاة، لو قلت الواحد الصلاة واجبة ويجب الإنسان يصلي ولا يجوز له أن يترك الصلاة، صلاة ركن من أركان الدين، هل عمركم شفتوا واحد حتى لو عامي ما يقرأ ولا يكتب قال لا والله الظاهر الصلاة حرام مو واجبة؟ ما حد يقول أبدا. هذه أساسيات، نركز على هذه الأشياء، حرص عليها، ما يكون شغلنا القيل والقال، لأن هذا أقوى ما ينجي من الفتن للرجال والنساء والصغير، أقوى ما ينجي من الفتن. وأضرب لكم مثال أئمة الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده، كانوا يأتون القرية مثلا أو المدينة فيجمعون الناس في المسجد، يعلمونهم الأصول الثلاثة، يعلمونهم كيف يصلون، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، سنن الصلاة، ويعلمونهم كيف يتوضؤون، كيف يتوضأ الإنسان، كيف يتيمم، كيف يتطهر في بدنه. فإذا تعلموا هذه الأشياء قالوا يا روح علموها لكم، روح علموا أهلكم، جيرانكم، وكذا. وهكذا انتشر الناس وانتشرت العقيدة. لكن لما بدأ الناس لا الآن شغلهم الشر، حتى والله لو تقول له وش شروط الصلاة ما يعرف، وش شروط الصلاة، عطى شروط الصلاة كم شهر قبل ما أدري. لكن والله هذا الأمر اللي وقع في هذه البلاد هذا لا يجوز، وهذا الحاكم الذي فعل هذا الشيء هذا كافر. وسبحان الله يفتي في قضية عظيمة وعزل يفتي في الرسالات وعزل. هذا دليل على أن هذا هو أقوى ما يوقع الإنسان بالفتن، وهو القيل والقال، الجدل وكثرة السؤال التي حذرها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أول وآخر ما يوقع بالفتن وأشد ما يوقع بالفتن. فالفتن يجب أن نبتعد عنها بأن نؤسس أساسيات الدين، نؤسس القواعد، ننشرها بين الناس، نعلم الناس العقيدة، نبين لهم السنة، ننشر بينهم التوحيد، القضايا المتفق عليها المجمع عليها ننشرها نبينها. وأما الأمور الغامضة والأمور المساء حتى لو من أساسيات الدين خليها للعلماء الراسخين. نعم.
سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة لبس الباروكة لزوجها في المنزل؟
لا، ما يجوز، لأن هذا من الوصل. يعني الوصل معناه أن تصل المرأة شعرها بشعر غير شعره، شعر صناعي، شعر حيوان، شعر أي شعر حتى لو هو مصنوع من البلاستيك أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لعل الواصل، والواصل يكون في كل شيء. فإذا وصلت شعرها بباروكة أو نحوها أو شعر صناعي فهذا لا يجوز، لا يجوز، محرم. ولها أن تتزين لزوجها فيما أباح الله لها أن تتزين. تزين للزوج مطلوب ومرغب فيه ومستحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المسلمة: إذا نظر إليها سرته. وكيف ينظر إليها سره؟ إذا نظر إليها وهي متجملة متعطرة متطيبة فهي تسره وتقضي نهمته ونهمته فيها، فلا يكون ينظر إلى الحرام ولا ينظر إلى ما حرم الله. نعم.
سائلة تقول: ما حكم وقوف الأطفال في صف صلاة الجماعة؟
الطفل يجوز له أن يصف ويصاف، وهذا وارد في السنة ووارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقف رجل بالغ أو امرأة بالغة مع طفل صغير في الصف صح اصطفاف، كما قال ابن عباس: صففت أنا والعجوز، وصففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا. نعم.
سائلة تسأل تقول: لدينا حفل لتخريج حافظات كتاب الله، هل يجوز لنا أن نضع الأناشيد؟
لا، القصائد لا بأس، يعني تمدح التي حفظت بقصيدة. أما مثل هذه الأناشيد أو غيرها ما ينبغي استخدامها، إنما يعني قصيدة تمدح بها ويثنى بها عليها، أو يثنى على أمها التي حرصت عليها، أو على معلمتها التي حرصت عليها وربتها وعلمتها، فهذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزا الله الشيخ عما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.